باسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. من تراتير ومزامير معلمنا داود النبي المزمور 89 من أول الآية 19. حينئذ كلمت برؤيا تقيك وقلت جعلت عونا على قوي، رفعت مختارا من بين شعبي، وجدت داود عبدي بدهن قدسي مسحته، الذي تثبت يدي معه، أيضا ذراعي تشدده، لا يرغمه عدو وابن الإثم لا يذلله، وأسحق أعداءه أمام وجهه وأضرب مبغضيه. أما أمانتي ورحمتي فمعه، وباسمي ينتصب قرنه، وأجعل على البحر يده وعلى الأنهار يمينه. هو يدعوني أبي أنت، إلهي وصخرة خلاصي، أنا أيضا أجعله بكرا أعلى من ملوك الأرض. إلى الدهر أحفظ له رحمتي وعهده يثبت له، وأجعل إلى الأبد نسله وكرسيه مثل أيام السماوات. هللويا. كل سنة طيبين أحبائي. بعد أيام الكنيسة هتبتدي سنة جديدة، والكنيسة رتبت يوم 1 يناير احتفال بنياحة داود النبي. وفي الحقيقة شخصية داود النبي شخصية محبوبة جدا للكل، وشخصية غنية جدا، من أكثر الشخصيات غنى في الكتاب المقدس. أي شخصية في الكتاب المقدس ممكن نلاقيها قامة أو نموذج في فضيلة معينة، لكن لو تأملنا في حياة داود النبي هنجد حياة داود هي مجموعة من القمم. كل قمة في حياة داود لا تقل روعة وجمال وسمو عن القمة الأخرى. فأصبح داود يا أحبائي من أشهر بل من أحب شخصيات الكتاب المقدس، رغم خطية داود اللي ذكرت عنه في الكتاب المقدس، الزنا والقتل. سر جمال داود يا أحبائي نمرة 1، توبة داود القوية رغم ضعفه ورغم خطيته، إلا أن داود قدم توبة قوية جدا، فصارت التوبة دي هي مسحة الجمال في شخصية داود. الأمر الثاني يا أحبائي أنه داود يتميز بصفات كثيرة. في داود نجد الكرم، نجد الصراحة، نجد الشهامة، نجد الوفاء، نجد الشكر، نجد العبادة التقية لله. زي ما بقول لكم حياة داود يصعب حصرها لأنها مجموعة من القمم، لدرجة أن مرة واحد قال كلمة لطيفة خالص، قال أن أول ما أطلع السماء أول وجه سأطلب أن أراه هو طبعا الوجه اللي تخضب بالدماء من أجل خلاصنا، هو وجه مخلصنا الصالح، حينئذ سأراه كما هو. قال الوجه الثاني اللي هأطلب أن أراه هو وجه بولس الرسول. بولس له مجد يفوق مجد كثيرين في ملكوت السماء. قال الوجه الثالث اللي هطلب أن أراه هو وجه داود النبي، لكن أنا شاعر أن هيكون هذا الأمر بشق النفس، يعني بصعوبة شديدة جدا لكثرة المحيطين بداود. هو متصور كده، يعني لما يحب يطلب يشوف داود في السماء هيلاقي ناس كتيرة ملمومة حوالين داود، فحليني عبال ما هو يقدر يوصل له. عشان كده أحبائي يعني اخترت بنعمة المسيح أن احنا نتأمل في حياة داود، يمكن عشان بتيجي تملي نياحة داود في رأس السنة، فمرات كتير بننشغل برأس السنة وما نتكلمش عن داود في العيد بتاعه. أول نقطة نتكلم فيها أحبائي بنعمة المسيح هو أن داود رجل حسب قلب الله. ربنا شهد عن داود بكده، معلمنا بولس الرسول في أعمال 13 لما راح مدينة أنطاكيا بسيدية، في العظة اللي قالها قال كده، قال وجدت داود ابن يسى رجل حسب قلبي. دي شهادة ربنا عن داود، وجدت داود ابن يسى رجل حسب قلبي. تصور يا أحبائي لما إنسان ربنا يشهد عنه إن قلبه زي قلب ربنا، إن كانت شهادة الناس لها قيمة فشهادة الله أعظم، وهذه هي الشهادة اللي شهد بها الله عن داود. وجدت داود ابن يسى رجل حسب ايه؟ حسب قلبي. كنت بتكلم الاسبوع اللي قبل اللي فات عن زكريا واليصابات ابو وام يوحنا المعمدان، كنت بقول ان ربنا شهد عن زكريا وإليصابات ان كلاهما برين امام الله، رغم انه زكريا وإليصابات كانوا في نظر الناس غير برين. إليصابات كانت عاقر، وكان معروف في العهد القديم طبعا انه المرأة العاقر دي علامة غضب من ربنا عليها، فكانت الناس كلها تنظر لزكريا وإليصابات ان هما ناس مش أتقية، ناس صلاتهم مش مستجابة. لو كان الرجل ده مقبول قدام ربنا كان أبسط حاجة ربنا يستجيب طلبته ويديله عيش. ورغم كده أحبائي كانت شهادة ربنا عن زكريا وإليصابات عكس شهادة الناس، كان كلاهما برين أمام الله. النهاردة ربنا بيشهد عن داود وجدت، ده ربنا اللي بيقول وجدت داود ابن يسى رجل حسب قلبي. يبقى ايه شكل داود؟ داود طب أحبائي حقيقي يعني لو اتكتب عندنا في سفر الحياة زكريا وإليصابات كان كلاهما برين أمام الله، داود رجل على حسب قلب ربنا، طب كل واحد فينا يفكر لو كتبت عنه كلمة في سفر الحياة، لو ربنا شهد عن أي شخص فينا هتبقى إيه شهادة ربنا؟ تقولي لي داود أخطأ، صح يا أحبائي داود أخطأ ونال عقاب شديد نتيجة خطيته، الولد اللي جه من الخطية ربنا موتوله، الخطية اللي عملها بدأ داود يجني ثمارها في عيلته، أمنون ابنه اعتدى على ثمار أخته، بعد كده أمنون اتقتل، السيف ايه؟ قال له السيف لا يفارق بيتك، مرة السيف يطير الولد، مرة السيف يخلي أمنون يغلط مع البنت، مرة السيف يقتل أمنون، مرة السيف يخلي ابنه أبشالوم يهيج ضده، مرة السيف ينزل على أبشالوم حبيب نفسه، كل دوت ايه؟ كل ده داود بيجني ثمرة خطيته. طب إذا كان داود كده ليه ربنا بيشهد انه داود دوت على حسب قلب ربنا؟ اول حاجة يا احبائي انه داود كان انسان شاكر ربنا، رغم كل اللي مر في حياة داود عمرنا ما شفنا داود في يوم بيتذمر. صح كان يبقى في ضيق ويبص ضيقه لدى الله، لكن عمره ما تذمر او تضجر على مشيئة ربنا. طول حياة داود النغمة السيدة رغم القمم والمنحنيات الشديدة اللي في حياة داود، إلا إن كانت النغمة السيدة هي نغمة الشكر. من بداية حياته وهو في بيت أبوه كان مهمل من أبوه الصغير وما كانش يعتد بيه، كان مهمل من إخواته، لدرجة إنه لما داود خد لهم الأكل في الحرب أخوه كبير سخر منه، قال أنت جاي تتفرج على الحرب ولا إيه؟ دي كشفت إنه داود كان وسط إخواته إيه؟ ملوش قيمة. ورغم كده ما سمعناش داود اتذمر على المعاملة الصعبة اللي بيلاقيها في البيت. لما مسح داود ملك، ورغم ان هو ممسوح ملك الا ان شاول كان بيطرده، وعمر ما سمعنا داود واقف يتذمر ولا واقف يشتكي ولا واقف يسأل ربنا فين، مش انت مسحتني ملك بقى تمسحني ملك وتسيب شاول يطردني. سنين طويلة داود هربان قدام شاول، عمره ما اشتكى عمره ما تذمر، بل بالعكس تملي شاكر ربنا. حتى لما كان بيجني ثمرة خطيته عمره ما وقف قدام ربنا قال له رب كفاية كده انت زودتها، ابدا، ده بالعكس، ده قال اقع في ايدينا الله افضل من ان انا اقع في ايدين الناس. فبقول يا احبائي سمة في حياة داود هي الشكر الدائم، الشكر في كل وقت، الشكر على كل حين، لدرجة انه كتب مزمور يدعو الخليقة انها تشكر ربنا، سبحي ايتها السموات، سبحي ايتها الارض، سبحي ايتها التنانين، البحار، النار، اللجج، البرد، الفتيان، الفتيات، كل نسمة تسبح اسم الرب إله. يعني مش بس بيشكر ربنا لكن بيدعو الخليقة ايضا انها تشكر الله. داود يا احبائي يوم ربنا اختاره يكون مسيح الرب شكر ربنا في المزمور اللطيف اللي قاله المزمور 151، قال انا الصغير بين اخوتي، اخوتي حسان لكن الرب لم يصر بيهم، صر بي انا. تقولي لي ما طبيعي يشكر ربنا، ده ربنا اختار يبقى ملك. اقول لكم مش بس شكر ربنا في احسانات الله، لكن في يوم من الايام داود وقف قدام ربنا قال له رب ليا طلب، قال له عايز ايه داود؟ قال له عايز ابني لك بيت، قال له لا، ايدك اطلب تاخد بالدم مش انت اللي تبني لي البيت. يا احبائي واحد يحط فينا نفسه في الموضع ده، انا بقول لك عايز ابني لك بيت، لكن بالعكس لما ربنا قال له لأ فداود وقف يشكر ربنا، قال له يا رب ده انت احساناتك علي تفوق الوصف، ده انت رفعتني من وسط البهايم وجعلتني رئيس على شعبك. ما اشتكاش داود، ما تزمرش، حتى لما ربنا رفض ان يحقق له طلبته برضو شكر ربنا. في وقت خطيته يوم ما غضب واحتد على نبال وجات أبي جايل ومنعته عن إتيان الدماء، لقينا داود واقف يشكر ربنا، مبارك أنت من الرب، أشكرك رب أنك بعثت لي الست دي وإلا كانت إيدي هتلطخ النهاردة بالدم. يشكر ربنا في الخير، بيشكر ربنا لما مشيئته بترفض، بيشكر ربنا حتى في وقت نرفزته وغضبه وخطيته لأن ربنا منعه من إتيان الدماء. أيضا كان يشكر الله وهو هربان من قدام شاول وهو هربان من قدام أبشالوم. بلوك يا أحبائي، سمة في حياة داود إن هو قلب شاكر، لدرجة إنه داود النبي يعتبر أكبر شاكر في الكتاب المقدس. البعض استثنى معلمنا بولس الرسول، لكن ممكن نعتبر داود هو أعظم شاكر في وسط أسفار العهد القديم. أكثر إنسان شكر ربنا في العهد القديم كان هو داود النبي. تقولي لي ليه داود قلبه على حسب قلب ربنا؟ قول ربنا يحب القلب اللي يشكر. الشكر يا أحبائي هو سر الفرح، الشكر هو سر إغضاق الله بالعطايا علينا. ربنا يدي الإنسان عطية، لو الإنسان ما شكرش، قال كده ماري إسحاق، ليست عطية بلا زيادة إلا التي هي بلا شكر. إحنا متعودين كل سنة ندي فضيلة نسلك فيها طول السنة دي، وأنا بقرأ في حياة داود النهاردة يعني قلت كده بنعمة المسيح إحنا نسمي السنة دي سنة الشكر حقيقة، ناخدها كلنا تدريب لينا طول السنة، سنة الشكر، نشكر ربنا. نشكر ربنا يا أحبائي على عطاياه الروحية، نشكر ربنا من أجل الفدا، من أجل الخلاص. الإيمان ليس للجميع، طب إحنا منا الإيمان دوت، طب ملناش فضل إذا ما كناش إحنا يا أحبائي اللي نتمتع بخلاص المسيح. نشكر ربنا، مين اللي هيشكره إذا ما كانش صوت الشكر يطلع من الكنيسة؟ في أي مكان آخر في العالم هيطلع منه صوت شكر لله. نفسي يا أحبائي السنة دي كده في ليلة رأس السنة بنعمة المسيح وإحنا قاعدين، يعني لو ممكن ما نطلبش، نخلي كل الصلاة بتاعتنا وإحنا بنودع سنة وبنستقبل سنة جديدة كلها تبقى شكر. نفسي كده يعني السنة دي فعلا الملاك كده يفرح ويجي كده ياخد طلبات يقدمها شكر لله. إيه اللي طالع من الكنيسة دي؟ الملاك يقول له ما فيش، كلهم بيشكروك. يا صدقوني تفرح ربنا قوي. ده في مرة قصة واحد من الأباء كان بيقول إن ربنا بعت ملاك، الملاك اللي جايب طلبات مش ملاحق، نازل طالع طلبات، ملاك الشكر نازل ما طلعش، ما فيش حد بيشكر. مش هقول ما فيش، في كتير بيشكروا ما نقدرش ننكر، لكن حقيقي نفسي فعلا يعني ليلة راس السنة يعني كل الطلبات اللي تطلع من الكنيسة تبقى شكر ربنا. اقعدوا كده واحنا بنودع سنة، يقعد الواحد يتذكر احسانات الله علينا، يعني مش هقول العمر كله، على الاقل السنة اللي فاتت نقعد كده نفتكر ايه احسانات اللي احسن بيها ربنا علينا ونقعد نشكر عليها. نشكره زي ما بقولك على الخلاص، على الفدا، نشكره على الحياة الأبدية اللي هو أعدها لينا. أحبائي إحنا لينا رجاء في حياة أخرى، إن كنا فقط في هذه الحياة نرجو المسيح فنحن أشقى جميع الناس. أمال إحنا إيه؟ إحنا رجانا إن لينا حياة أبدية، نشكر ربنا عليه. نشكر ربنا على إنه كم مرة، حقيقي الواحد يفتكر كم مرة السنة اللي فاتت أغضبنا ربنا، وكم مرة وقفنا قدام ربنا ندمانين وتايبين ودموعنا على خدينا وبنقول يا رب سامحنا، وتمتعنا بمراحم الله الصادقة. ثم دي تستحق الشكر. نشكر ربنا على وسائط النعمة اللي بيهيئها لنا، نشكر ربنا على كل قداس حضرته السنة اللي فاتت، على كل مرة وقفت صليت، على كل مرة ربنا فرحني بالإنجيل، على كل قعدة قعدتها مع ربنا وتلززت بربنا. نشكر ربنا أيضا يا أحبائي على ستره علينا. صدقوني يا أحبائي الواحد هو بيصلي صلاة شكر بصدق، يعني لما يجي عند كلمة سترتنا دي ومش عايز يسيبها، يعني لو الواحد يعرف يلحن فيها ساعة يقعد يلحن فيها حقيقي. على فكرة انتوا ايه فكرة اللحن في الكنيسة؟ اللحن مش لمجرد يعني النغم، ده اللحن، الوقفات بتاعة اللحن عند مقاطع علشان الإنسان يتأمل فيها. الكنيسة تيجي في الحتة دي وتلحن ليه؟ عشان تدي فرصة للي عايز يتأمل في الكلمة دي يقف يتأمل فيها. هذه الوقفات بتاعة ألحان الكنيسة مش مجرد نغم. فبقول عند كلمة سترتانة دي، ده لو الواحد قاعد يعني نفتكر يا أحبائي، خدوا يعني بقول لكم خلوا ده تدريب لينا كلنا بنعمة المسيح في ليلة رأس السنة، ويبقى بعد كده تدريب طول السنة هو الشكر. افتكروا كام مرة الواحد أخطأ وكان خطأ يستوجب الموت، ورغم كده المسيح سطر على الواحد. افتكروا الضعفات اللي مرت في السنة اللي فاتت لو كانت اتكشفت. حقيقة أحبائي ساعات الواحد يقعد كده يفكر، صاروا لو أفعال الواحد يعني صعبة بصراحة، صاروا أفعال الواحد كده يعني اتكشفت كده على مراية للكل، يعني ده الواحد مش يخجل. طب المسيح سطر عليه، تستاهل شكر قد ايه دي؟ نشكرك لانك سترتنا. ايضا نشكر ربنا يا احبائي على عطاياه المادية، نشكره اللي انعم علينا بنعمة الحياة، نشكره انه مدينا صحة، نشكره انه جايبنا في بيته، نشكره ان احنا لينا اهل. في ناس ما لهمش عيلة يا احبائي، ناس ما لهمش عيلة. نشكر الله على عطايا الكثيرة، ده الواحد المفروض كل مرة لما يأكل يصلي شكر لله. ليه؟ في ناس مش لاقية تأكل أو بتأكل الكفاف. فبقول يا أحبائي نخلي تدريب حلو لينا نتعلمه كده من داود النبي، إيه؟ الشكر. نفسي أقول قامة أعلى شوية في الشكر. نشكر أيضا على الثقات. الأسبوع ده كنت بتكلم في أشعياء 53، أشعياء 53 بيتكلم على الصليب. فكنت بقول إحنا ليه بنتأمل في صليب المسيح؟ إيه الحكمة إن إحنا نتأمل في الصليب؟ معلمنا بولس الرسول يقول أنتم الذين أمام عيونكم قد رسم يسوع مصلوب. قلت يا أحبائي إنه الواحد فينا لما يجتاز ضيقة، لما يجتاز ألم، كنت بتكلم عن الآية اللي بتقول محتقر ومخزون من الناس، محتقر فلم نعتد به. كنت بقول انه اي واحد فينا يمر بموقف فيه احتقار او فيه ازدراء انا ما بستحملهوش. طب جرب ان وقت ما الواحد يتحط في موقف احتقار او ازدراء من الناس، اتأمل بقلبك وبعقلك وبفكرك المسيح المحتقر المخزول من الناس. ردد الآية بس الواحد يرددها بإيمان، محتقر ومخزول من الناس، محتقر فلم نعتد به. صدقوني يا أحبائي قلت لهم ده سر وضعه المسيح في الكنيسة. ايه هو؟ انه لما الواحد يتأمل في آلام المسيح، لما يردد الآيات بتاعة الصليب دي في وقت تجربته في وقت ضعفه، تنساب قوة من آلام المسيح للمعونة. قلت لما احنا بنتأمل في آلام المسيح، المسيح يتأمل في آلامنا. أنا بص للمسيح ولا رب أنت تألمت من أجلي، فالمسيح يبص للألام اللي أنا بتألمها ويقول لي وأنت بتتألم من أجل اسمي، فبقت ألامك، المسيح بيقول لي ألامش، تنساب قوة. سر يا أحبائي ومعروض علينا كلنا نختبره. قلت مش بس قوة لاحتمال الألم، لكن معلمنا بولس الرسول قال من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب. قلت مش بس احتمل الألم، لكن احتمله بسرور. مفيش احبائي ألم بيسمح به ربنا في حياة ولاده إلا لما تكون له قاعدة أساس من السرور، وبعد كده يدي الألم. فيبقى الواحد في الألم وإيه؟ وبيشكر ربنا. قال واحد من الآباء لما الإنسان يشكر في الألام يبقى ربنا مديون لهذا الإنسان. صغره يعني لما نشكر في العطية ربنا يقول لك ده المفروض كده وإلا بقى إنسان جاحد. طب لما أشكر في الألم ربنا يقول لي، ربنا بيقول أنا ربنا يعني بيقول مديون لك ومديون لك. الله يصير مديون للإنسان الشاكر. أول حاجة في حياة داود يا أحبائي، يعني أنا بصراحة مش عايز أسيبها لأنه يعني فعلا ليا الشهوة كده وطلبة من المسيح أنه فعلا السنة دي تكون سنة شكر. أول حاجة تفرح ربنا في داود، وجدت قلب داود على حسب قلبي. ليه يا ربي؟ قال أصله قلب شاكر. ربنا يفرح بالإنسان اللي بيشكر. سر آخر يا أحبائي أن قلب داود على حسب قلب ربنا أنه هو قلب شفوق. داود يا أحبائي يتميز بالحب بالشفقة بالترفق. داود لما كان مطارد من شاول وحياة داود في خطر، معروف أن الإنسان وقت الخطر ما بيفكرش غير في نفسه، لكن العجيب من شفقة داود ومن حنية داود ومن ترفق داود وهو هربان من شاول انشغل على أبوه وأمه، فقال طب أنا ههرب قدام شاول، طب أبوه وأمي ناس كبار هيقعدوا يلف ورايا في الجبال، فرح ماسك أبوه وأمه وراح موديهم عند ملك مؤاب. كانت في صلة نسب ما بين داود عن طريق رعوز، رعوز دي مؤابية، ففي صلة نسب، فرح واخد أبوه وأمه وحطهم أمانة عند ملك مؤاب. أنت في إيه ولا في إيه يا داود؟ أحبائي فكرتني بالسيد المسيح لما كان معلق على الصليب في شدة ألامه، مشغول بمين يا رب؟ قال مشغول بأمي، فبص كده تحت وقال لي يوحنا، قال له يا يوحنا هذه أمك اعتني بيها يوحنا. يا رب أنت طب ما أنت في الألام، كفاية الألام اللي أنت فيه. لا، دي شفقة قلب المسيح. المسيح ما علمش عن وصية اكرم أباك وأمك، لكن علم بيها على الصليب، ودرس عملي ايه منتهى الشفقة في شدة ألامه مترفق بالآخرين. أيضا يا أحبائي لقيناه وهو هربان من أبشالوم ابنه، جاله راجل عجوز اسمه حشاي الأركي، شعب داود يعني هايك ضد داود. حشاي الأركي الراجل العجوز دوت، الراجل اللي غريب عن رعوية إسرائيل، قال لداود أنا حاجة معاك. داود بصر قال له عم أنت راجل كبير مش هتستحمل المطاردة في الجبال ديت، ويا عالم هنفضل هربانين في الجبل قد إيه؟ قال له لا أنا حاجة معاك. وأصر داود رغم أنه داود عارفين يا أحبائي طبعا وقت الضيقة الإنسان يحب يجد معزين حواليه، الطبيعة البشرية. معلمنا بولس الرسول بكل جبرائوته لما اترجم وقارب الموت يقول فالتف الإخوة حوالين بولس، فقام بولس. ومرة تانية لما كان رايح روما عند الحوانيت الثلاثة خرجوا الإخوة، فيقول فلما رآهم بولس فرح وشكر ربنا، اتشدد لما لقى ناس معاه في الضيقة بتؤذره بتصلي من أجله. طب أنت يا داود في احتياج لإنسان يبقى جنبك في ضيقتك؟ قال لا، حشاي الأركي ده راجل كبير وهيتعب، قال له لا خليك أنت قاعد هنا. إيه داود دي رقة داود بشفقة ومبول يا أحبائي. ليه قلبه على حسب قلب ربنا؟ لأن قلب الله رقيق جدا. كنت بتكلم عن السيد المسيح عشاية 53 لما بيقول عنه أشعية أنه هو رجل أوجاع ومختبر الحزن. كنت بقول إيه رجل أوجاع؟ كنت بقولهم يا أحبائي يكفي المسيح كلي الرقة كلي اللطف. عايزكم تتصوروا المسيح وهو بيجتاز في وسط مدن الجليل والناصرة وأورشليم، وبيسمع صرخات الناس وبيسمع حنينهم وبيسمع توجعاتهم وبيسمع صراخ المرضى وصراخ المتألمين والمظلومين. كان ايه وقع هذه الأنات على قلب المسيح؟ ده بقول ده لو فينا واحد يعني قلبه رقيق شوية يسمع انسان بيتألم ولا يسمع صراخ واحد ممكن يبكي، فما بالنا بالمسيح كلي اللطف. كانت ايه وجع القلب اللي في قلب المسيح لما بيشوف أنات الناس؟ ايه قلب رقيق قلبه مترفق لدرجة ان يقول ايه من اجل شقاء المساكين وتنهد البائسين مش محتمل الان اقوم يقول الرب. داود قلبه على حسب قلب ربنا، قلب رقيق جدا. ده يا احبائي حتى مع المقاومين له، أبشالوم ابنه لما قام ضده وجات الحرب النهائية الفاصلة ما بين جيش داود وجيش أبشالوم، كانت وصية داود ايه؟ قال لهم ترفقوا لي بالفتى أبشالوم. ترفقوا ده أبشالوم اتجع مع سرار داود، دي حاجة وحشة يعني دول في حكم أمه أمهاته يعني اتجع معاه وعلى سطح البيت حاجة صعب. ورغم كده داود في رقة في لطف ايه ترفقوا لي بالفتى أبشالوم. ايه دي رقة داود، قلبه على حسب قلب ربنا، قلب شفوق. ويوم ما سمع ان أبشالوم مات، يا على المناحة اللي عملها داود، يا ليتني مت عوضا عنك ابني أبشالوم ابني أبشالوم. ايه قلب شفوق. يبقى قلب داود على حسب قلب ربنا يا أحبائي، لان نمرة واحد هو قلب شاكر، نمرة اثنين قلب شفوق، ايضا هو قلب متسامح. يا أحبائي بقول لكم داود ده إيه؟ مجموعة قمم يصعب حفرها، يصعب حفرها. أظن يعني معروف موقف داود لما شاول اللي كان بيطرده، شاول اللي مرة رمى الرمح على داود لولا إن داود كان سريع الحركة فقفز فالرمح ده في الحيطة نجا داود، غير كده كان السهم رشق في داود ومات. وبيطرده بكل الجيش وداود معاه 600 راجل، كان 400 وبعد كده بقى 600، ويقع شاول تحت ايد داود مرتين وداود يعفي عنه، وداود يعفي عنه لدرجة ان اول مرة لما قطع طرف الجبة يقول ضربه قلبه بشد، قلب داود يعني كان بيدق ايه، ما ازاي يمد ايدي لمسيح الرب؟ طب ده عايز يموتك. لا داود يعني اقول يا احبائي الوصية اللي احنا يا مسيحيين بنستصعبها في عهد النعمة، حبوا اعدائكم، داود في العهد القديم في عهد الناموس دي حاجة تكسف حقيقي، حاجة تكسف انه في عهد الناموس عهد عين بعين وسن بسن وصية الله وعدوه يقف تحت ايده ويعفي عنه، واحنا في عهد النعمة تيجي تقول واحدة طب انا ده عمل فيه، طب حبوا اعدائكم مش دي وصية المسيح؟ فقلب داود على حسب قلب ربنا ليه قلب متسامح، قلب ما يعرفش ضغينة. يعني الواحد بيحزن أحبائي واحد يقول لك ايه ده فلان ده من سنة عمل فيا وسوى، يا أساوة القلب، وفاكر اللي عمله من سنة مش حلوة. القلب المتسامح ايه يسامح بسرعة، ينسى الإساءة. لما كان داود هربان من أبشالوم وطلع شمعي ابن جيرة يسب بمسيح الرب، يؤاب رئيس الجيش ما احتملش، قال له دعني اقتل هذا الكلب، مين ده اللي يسب مسيح ربنا؟ قال له بس سيبه. ايه ده؟ تسامح. البعض يعني قال لك طب ما هو جه داود وهو بيموت قال لابن سليمان لا تحضر شيبة شمعي ابن جيرة بسلام للهوية لانه سبني، تقول لي ما هو ما نساش. قال له لا يا احبائي، خطية شمعي خطية ليها شقين، الشق الاول هو خطأ شخصي تجاه داود وده اللي داود تسامح عنه. طب الشق الثاني خطأ ضد مسيح ربنا وده وصية ربنا فما تسامحش في وصية الله، قال أنا من جهة نفسي كخطأ شخصي في حقي أنا مسامحه، لكن لأنه كاسر وصية الله كاسر الناموس فيتعاقب ديت عليه، يتعاقب عليه. عارفين زي ما واحد يعمل جريمة فتيجي للمحكمة تحكم عليه في شقين، شق جنائي وشق مدني، مش كده؟ أنا متنازل عن الحق بتاعي، المحكمة تقول لي ماشي بس في الشق الجنائي ده إحنا لازم ناخد إيه؟ لازم نقتص منه. فهو ده اللي عمله داود بالضبط. داود تسامح من جهة الخطأ الشخصي اللي يخص، قال أنا مسامحك خلاص مش عايز منك حاجة، لكن أنت كاسر الشريعة دي تطبيق دي اللي يسامحك عليه ربنا مشان، فدي شريعة ربنا لازم تتنفذ. فقلب ايه؟ قلب متسامح. يبقى قلب داود يا احبائي على حسب قلب الله، لانه نمرة واحد قلب شاكر، نمرة اثنين قلب شفوق، نمرة ثلاثة قلب متسامح، نمرة اربعة قلب يتميز بالوفاء. احبائي عند كل فضيلة يعني انا ما فيش وقت، بس فعلا حياة داود دي حياة حلوة. قلب داود يا احبائي يتميز بالوفاء، انسان وفي، ان انت وعد يظل أمين في وعوده. وأقول قلب زي قلب ربنا، كل الصفات ياخدوها دي صفات الله. داود يا أحبائي لما عمل عهد مع يوناثان، بعد ما مات يوناثان داود ظل وفي للعهد. طب أنا عملت عهد مع واحد ومات، قال لا برضه أبقى وفي حتى بعد ما هو مات. عشان كده يقول داود من بقى من بيت شاول فأصنع معه معروف من أجل يوناثان. مين اللي لسه قاعد من بيت شاول عشان أعمل معاه معروف عشان خاطر العهد اللي تعهدته مع يوناثان؟ ولقى مفيبوشس ابن يوناثان هو اللي لسه عايش، وداود خده وعايشه معاه في القصر. ايه ده؟ وفاء داود. ايضا في وفاء داود يا احبائي حصلت قصة عجيبة خالص. كان شاول الملك كان عامل عهد مع الجبعونيين، وشاول كسر العهد، فالجبعونيين صاروا على الاسرائيليين. فجاء داود سألهم زعلانين ليه؟ قالوا له شاول كسر العهد بتاعنا. وانت الملك اللي بعد شاول. قال لهم انا ملتزم انفذ العهد دوت. شاول عمل فيكم ايه؟ قتل 7 مننا. قال لهم تاخدوا 7 من بيت شاول تموتوه. ايه ده؟ التزام بالعهد من اجل يمين الله. شاول حلف بيمين ربنا، فداود يفي بالعهد. فبقول يا احبائي يتميز قلب داود انه قلب شاكر، انه قلب شفوق. نمرة 3 قلب متسامح. نمرة 4 قلب يتميز بالوفاء، قلب محب للصلاة. أظن يا أحبائي كلمات داود عن شغفه الشديد بالصلاة كلنا حافظينها. سبقت عيناي وقت السحر لأتلو في جميع أقوالك، قايم بدري قبل الفجر. يا الله إلهي إليك أبكر، قايم لك بدري إذا عطشت نفسي إليك. واحد مشتاق لربنا يصلي قال عشية وباكر وقت الظهر 3 مرات في اليوم، وما يكتفيش ب3 مرات بل يقول له في المزمور 7 مرات في النهار سبحتك على أحكام عدلك. وما يكتفيش ب7 مرات في النهار لكن يلخص حياتي يقول إيه؟ أما أنا فصلاة. عايز تلخص حياتي؟ ده داود بيقول أنا صلاة، صبح بصلي وبالليل بصلي وبالظهر بصلي وطول النهار بصلي، أنا صلاة. إيه ده؟ قلب محب للصلاة. عشان كده أحبائي النقطة الأولى، ربنا وجد داود رجل على حسب قلبه، لأنه قلب شاكر، قلب شفوق، قلب متسامح، قلب وفي، قلب محب للصلاة. طيب زي ما شفنا داود رجل على حسب قلب الله، نشوف داود رجل قلبه ضد قلب ربنا. ودي عظمة الكتاب المقدس. عظمة الكتاب المقدس يا أحبائي أنه لما تعرض لحياة القديسين اتعرض ليها بمنتهى الصدق وبمنتهى الأمان، زي ما اتكلم عن القمم اللي في حياة داود اتكلم أيضا عن الضعف اللي في حياة داود. وصار يا أحبائي خطية داود دي إيه؟ لينا فيها دروس كتيرة. لما نرجع نتأمل سقطة داود في صاموئيل الثاني لصح 11، أولا كشفت لينا مداخل الخطية، إزاي شيطان بيهاجم الإنسان. كشفت لينا بشاعة الخطية ونتائجها المرة. كشفت لينا الطرق البشرية لعلاج الخطية. كشفت لنا الطريق الوحيد للخلاص من الخطية. فحتى خطية داود صارت ايه؟ صارت درس لنا. انا مش هتكلم يا احبائي عن كل النقط دي، لكن انا هتكلم عن نقطة واحدة بس في سقط داود. ايه سبب سقوط داود؟ ايه اللي خلى داود الرجل على حسب قلب ربنا يقع في الخطية الصعبة دي اللي هي الزنا والاكل؟ السبب يا احبائي انه كان الشعب في حرب وداود قاعد في البيت ايه؟ نايم. ادي كل الحكاية. ايه اللي وقع داود الوقعة الكبيرة دي؟ القمم اللي احنا وصفناها دي ووصفها الكتاب المقدس ايه؟ انه في حرب. وداود قال لي انا حرفت كتير، روحوا انتوا حرب وانا النهاردة كسلان، انا حنام النهاردة في البيت. طب ما فيش حاجة، يعني يوم كده تعبانة، يوم مكسلة، ماليش نفسي اروح الكنيسة النهاردة، انا تعبانة النهاردة، انا هقعد اسمع الوعظة في البيت النهاردة، ما انا كل يوم بنزل، الجو ساقع. ها؟ ال- 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 التكاسل اللي احنا فيه دوت، متأسف يعني، ربنا يرحم. فكانت النتيجة ايه؟ قاعد في البيت زهق. فطلع على السطح يتمشى، فكانت سقط داود. مين يا احبائي كان يتخيل انه لحظة داود كسر فيها لحظة، يعني طالعين للحرب، هو قرار خده في لحظة، روح انت وانا مش طالع. خلاص اللحظة دي ضيعت داود ولطخت الحياة البهية. يا ده كان يبقى ايه شكل يعني يا احبائي؟ انا هو انسان بس يعني صار لو كانت حياة داود دي ما فيهاش السقطة دي، ده ايه النور الباهي ده اللي كان يبقى في حياة داود؟ طب سببها ايه؟ سببها لحظة كسل. شوفوا الخطورة يا احبائي، لحظة يا أحبائي تحدد المصير الأبدي بتاع الإنسان. لحظة، لحظات قليلة قعدها اللص اليمين على الصليب وصرخ من قلبه وقدم توبة قوية وإيمان واعتراف صريح بالمسيح كانت سبب أنه كسب الملكوت، وافتدى سنين عاشها في الخطايا وفي السرقة. دماس اللص الطباوي، مريم ساكبة الطيب، كانت ايه؟ كانت اخر زيارة ليهم من السيد المسيح. وبعديها كان السيد المسيح يوم خميس العهد مع تلامذته، يوم الخميس بالليل كان في المحاكمة، يوم الجمعة كان متعلق على الصليب، يوم الاربع لحقته مريم وسكبت الطيب على قدميه. لو كانت ضيعت الفرصة دي كان المسيح اتصلب بدون طيب مريم. فإيه لحظة مريم عرفت تستفيد منها. الكديسة بقيس إيه راح لها الكديس بساريون، إيه لحظة قدمت فيها توب، تقبلي تيجي معايا؟ قالت له قبلها رفض حياتك دي، قالت له رفضها ومشيت معاه في نص السكة ماتت، معلش بس هي قدمت توبة وصارت مقبولة أمام الله وصار لها كرسي في السماء. صار لو كانت هي قالت للكديس بساريون لا روح النهاردة أنا ليش نفس النهاردة، بكرة بأتوب، بكرة بأجي الكنيسة، بكرة بأسمع الوعظة، بكرة بأتناول، يا كانت راحت، كانت فاضل لها ساعات وحتموت، لكن خطفت الملكوت في إيه في لحظة. يبقى لحظة يا أحبائي كانت سبب في سقط داود، واللحظة أيضا ديت كانت سبب في إيه في قبول كثيرين. نفسي أحبائي يعني الوقت اللي احنا نسمع فيه كلمة ربنا، مرة كنت بقول كده الوقت اللي كلمة ربنا تلمس القلب، يعني حس كده بنخاف في قلبي ربنا بيقولك هذا الوقت وقت مقبول، هذا اليوم يوم خلاص. اللحظة اللي أشعر ان كلمة ربنا نخست قلبي كده والكلمة وجعتني والموضوع ده هزني من جوايا، ربنا بيقولك يبقى دي لحظة قبول بالنسبة لك، فما تضيعهاش. هو ذا الآن وقت مقبول، هو ذا اليوم يوم خلاص. يبقى النقطة الأولانية يا أحبائي شفنا داود على حسب قلب الله. النقطة الثانية شفنا قلب داود ضد قلب ربنا. النقطة الثالثة والأخيرة أختم بيها هي توبة داود. بص يا أحبائي توبة داود العجيبة جدا، توبة المفرحة دي، التوبة اللي ادت رجا لكثيرين من الخطاة. في الأول داود حب يعالج الموضوع بطريقته البشرية، أنا زنيت مع الست ديت وجوزها في الحرب، طب نجيب جوزها من الحرب ونخليه يدخل الليلة دي يريح في البيت، وبعد كده لو الست ظهرت حامل ما هو جوزها جه من الحرب. يجي أورية ويلقن داود درس، يلقن داود درس، يقول له روح اقعد النهاردة في البيت بتاعك، ويبعت جواسيس وراه. الراجل ما رضاش يدخل البيت ونام على عتبة الباب بر، راح منادي داود قال له عم ما انا جايبك من الحرب ما تدخل تريح في بيتكم. قال له وحياة سيد الملك ازاي ادخل انام في بيتي واتنعم مع زوجتي؟ بصوا الكلام اللي ربنا بيهز بيه داود، دي زوجتي. قال له بس برضو ازاي ادخل البيت ويؤاب وعبيد سيدي وتابوت عهد الرب في الحرب، وانا انا ما عنديش دم، عندي زوق. ألم ألم على وجه داود، ما انتبهش داود، راح مسكره، قال علشان يدخل البيت بدون وعي منه، حتى وهو في الله وعي راح منطرح على عتبة الباب ومرضاش يدخل. داود اتغاظ. طب انتبه يا داود ربنا بينبهك، ده درس. شوف الجندي مرضاش يدخل مع مراته، وانت المسيح الرب، انت القائد، انت الملك، سايب الحرب ورايح تتجه مع زوجة غير زوجتك، مش حتى زوجتك يعني. فكانت النتيجة ايه؟ راح حطه في اول الجيش بجواب ليؤاب رئيس الجيش، فمات أورية وراح متجوز مراته. عمل ايه داود؟ دار على الخطية بطرق بشرية. من بعد الخطية ديت يا احبائي بدت نفس داود تعرف الاضطراب، تعرف الشقاء، تعرف الألم، تعرف الخوف. معرفش داود الاضطراب وهو هربان قدام شاول يا احبائي، كان ممتلئ سلام، كان ممتلئ طمأنينة، إن سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شر. معرفش داود الاضطراب والقلق والانزعاج والخوف إلا بعد خطية أورية. وزي ما تأمل واحد قال وهنا وقف كثارة التسبيح عن العزف، خلاص بعد الخطية مفيش فرح. داود اللي كان طول النهار ماسك الكثارة يقول التقليد بتاع اليهود إن داود كان يعلق الكثارة على السرير عشان أول ما يقوم الصبح يمسك الكثارة يقعد يرنم المزامير بتاعته، وبالليل قبل ما ينام يرنم المزامير بتاعته، سبح ربنا في بداية النار وفي آخره. انقطعت أوتار الكتارة دي. يبقى الخطية بتعمل ايه يا أحبائي؟ تفقد الإنسان حياة الفرح. مش بس كده يا أحبائي، دي كانت فيه خطة موضوعة لبناء الهيكل. خطية داود عطلت الخطة دي، عطلت الخطة لدرجة واحد مرة تصور منظر لطيف خالص، قال انه اول ما داود سقط الملائكة في السماء مسكوا الكثارات بتاعتهم وعلقوها على اغصان شجرة الحياة، قالوا داود اللي بيمثلنا على الأرض فقط، وتوقفت كثرته عن العصر فصار سكون في السماء. إيه الملائكة حزينة، حزينة الملائكة. إيه داود اللي بيمثلنا، داود مرنم إسرائيل الحلو، داود صوت التسبيح والترتيل في الكنيسة سقط، فبقوا الملائكة في السماء حزنانين لغاية ما ربنا بعث له نسان. يا أحبائي راح علشان ينبه داود على سقطته، راح قال له كلمة واحدة بس. ايه هي الكلمة؟ قال له أنت هو الرجل بس. مهمة صعبة يا أحبائي انه انسان يروح للملك، للملك، ويروح يوبخه على خطيه. راح، كلنا عارفين القصة، ما فيش وقت ان انا اقعد اسردها، وحكى له القصة. الراجل اللي قاله ضيف وكان عنده نعاك كتيرة وساب النعاك بتاعته وخد نعاك بتجارته. العجيب يا أحبائي ان داود ما فهمش القصد من القصة. ايه اللي جرى؟ خلاص العينين اتعمت، شوف احباء الخطية الوحشة سببت اضطراب وقلق وانزعاج، ضيعت روح الفرح وروح التسبيح، عطرت الخطة اللي مرسومة من قبل الله تجاه هذا الانسان. ايضا عمد داود ده نسان قاعد يحكي له قصة، نسان النبي، هو مش فاهم، مش فاهم ان القصة عليه، يقول له حي هو الرب، هذا الرجل يقتل. طب لسه ما انتبهتش يا داود؟ لسه ما انتبهش. فكانت كلمة نسان قال له ايه؟ انت هو الرجل. طب السؤال يا احبائي، ايه موقف داود؟ ده اللي انا هختم بيه. موقف داود يا احبائي ثلاث نقط: نمرة واحد تائب، نمرة اثنين عابد، نمرة ثلاثة خادم. موقف داود نمرة واحد تائب. شوفوا داود التائب، سفر صموئيل الثاني الاصحاح 12 الايه 16، لما ابنه اللي اتولد من الخطية دي مات، يقول ايه؟ وصام داود ودخل وبات مضطجعا على الأرض. بصوا توبة داود. داود حس الولد ده مات ليه؟ ده دي خطيتي، أصل الولد جاي من الزنا، فالولد مات بسبب خطيتي أنا. فداود قعد في الأرض، داود الملك. أول ما نسان قال له أنت هو الرجل، قال له إيه؟ أخطأت للرب. مفيش كلمة مناقشة أو كلمة فصال من داود، قال له أنت هو الرجل، قال له أخطأت للرب، وأخذ مكانه كتائب، نزل على الأرض باكي، قرع صدره يتزلل قدام ربنا. وهنا يا أحبائي رنم داود المزمور 50 بحسب الترجمة السبعينية الأجبية والترجمة اليوناني، أو اللي هو المزمور 151 في الطبعة البيروتية. مزمور إيه؟ مزمور التوبة. بص يا أحبائي توبة داود، يقول لربنا إيه؟ يقول لربنا ارحمني يا الله كعظيم رحمتك. داود شايف خطيته كبيرة، فمش محتاج رحمة من الله، محتاج عظيم رحمة ربنا. قال له أنا خطيتي كبيرة قوي. يقول له مثل قصرة رأفاتك امحو اسمي. وهنا أنا عايز أقف عند نقطة في توبة داود. داود زي ما شاف خطيته شاف جنبيها رأفة ربنا، وهي دي التوبة يا أحبائي. التوبة مش إن أنا أشوف خطيتي بس، لو شفت خطيتي أيأس، لكن أشوف خطيتي وأشوف جنبيها إيه؟ مراحم إلهنا الغنية، وإلا الإنسان يقع في اليأس. ربنا يا أحبائي يصر بالرأفة، ربنا يصر بالغفران، الله لا يشاء موت الخاطي. عشان كده أول ما قال أخطأت للرب سمع كلمة نسان بيقول له إيه؟ الرب نقل عنك خطيتك فلا تموت. أول ما نعترف قدام ربنا بالخطية أخطأت للرب، أسمع الكلمة الثانية: الرب نقل عنك خطيتك فلا تموت. وهنا يا أحبائي رجعت الملائكة تاني تمسك كسارتها وتعزف لح: السماء تفرح بخاطي واحد يتوب. أكثر من 99 مش محتاجين للتوب. رجعت الملائكة ترتل تاني بتوبة داود. في توبة داود يا أحبائي يقول ربنا: روحك القدوس لا تنزعه مني. وهو في الخطية بيقول ربنا: مش خايف للمملكة تروح مني، مش خايف للسلطان يروح مني، مش خايف لحياتي تروح مني، أنا خايف من حاجة واحدة بس: روحك القدوس لا تنزعه مني. أنا خايف أنحرم من نعمة روحك القدوس، من تعزياته، من سلامه، من فرحه. هذا اللي داود منزعج منه في الخطية يا أحبائي. أنا لما بقع في الخطية ببقى منزعج لألّا اتفضح مثلا، ببقى منزعج من نتائج الخطية. داود لما وقع في الخطية مش منزعج من شيء بقدر ما هو منزعج ان روح الله يفرقه. ف فبيتحايل على ربنا: ربنا غلطت بس أرجوك روحك القدوس لا تنزعه مني. عشان كده ختم المزمور يقول له: رد لي بهجت خلاصك، أنا رب بقالي سنين في حزن في كآبة في ضيق بسبب الخطية، عايز الفرحة الأولى بالخلاص ترجع لي تاني. احنا كنا اتكلمنا مرة بالتفصيل في المزمور 51، فما فيش مجال ان احنا نعيد تأملاتنا فيه، لكن بقول خطية داود يا أحبائي والتوبة اللي قدمها بالمزمور 51، صار داود قائد التائبين. صارت خطية داود وتوبته يا أحبائي نبع تعذية لكثير من الخطاة، لدرجة ان القديس أغسطينوس في آخر حياته كتب المزمور 50، لو مزمور التوبة دوت، مزمور 51 في البيروتية، كتبه على الحيطة، كان مريض وكان طول الساعات الأخيرة في مرضه يردد المزمور 51، وهو بيقول: ارحمني يا الله كعظيم رحمتك. ودموع نازلة على خده، هنا فاضت روح أغسطينوس وجات الملائكة خدت روحه وهو بيردد مزمور داود. فبقول يا أحبائي صار داود ايه؟ قائد للتائبين. انا في توبة داود بس هاخد نقطة واحدة، لانه مرات كتير بحس انه يعني ان في توبتنا بنركز جدا على الخطية وما بنركزش نبص على مراحم ربنا، فدي بتخلي النفس فينا تتكسر، تخلي ضمير الواحد يبقى موسوس. اشعياء 53 ربنا قال كلمة لطيفة خالص عن السيد المسيح، قال ايه؟ الرب وضع عليه اثم جميعنا. في فرق بين ان انا احط خطيتي على المسيح وبين ان الرب يحط الخطية على المسيح. تقولي طب ايه الفرق؟ اقولك لو انا هحط خطيتي على المسيح، انا احط الخطية اللي انا حاسس بيها، الخطية اللي انا عملتها بمعرفة، لكن في خطايا تانية انا مش حاسس بيها، في خطايا تانية انا عملتها ومش عارف ان انا عملتها، فمش هحطها على المسيح، لكن هتفضل الخطية دي ايه؟ العدل الالهي يطالبني بيها. لكن لما الرب يضع خطيتي على ابنه فهو بيحط كل الخطايا اللي فعلتها بمعرفة واللي فعلتها بغير معرفة، فاطلع ايه؟ اطلع ضميري مرتاح، اطلع واثق ان انا كامل في عينين ربنا. شوفوا الآية الحلوة دي: الرب وضع عليه اسم جميعنا. يعني لما بنقدم توبة يا احبائي كل خطايانا اللي صنعناها بمعرفة واللي صنعناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة، اللي احنا حاسين بيها واللي مش حاسين بيها، اللي صنعناها بإرادتنا واللي صنعناها بغير إرادتنا، كل الخطايا دي في نظر العدل الإلهي خطايا تستوجب الموت. يروح الآب حاططها على مين؟ على الإبن. شوف التوبة الحلوة دي. قولوا لي بقى بعد كده أي فرح، أي رجاء، أي ثقة الواحد يخرج بيها من قدام ربنا؟ كل خطاياك الآب يقول لي خلاص أنا شلتها، الرب وضع عليه إيه؟ اسم جميعنا. يبقى الخطوة الأولانية أحبائي هي ثقة داود في الغفران، توبة داود. طب نمرة اثنين نشوف داود العابد. التوبة مش بس إن الإنسان يثق في الغفران، دي الخطوة الأولى، لكن في خطوة تانية في التوبة، إيه؟ العبادة. في سفر صموئيل الثاني الإصحاح السابع داود اشتهى إن يبني هيكل لربنا. بص أحبائي التوبة، بقول لكم داود أصبح قائد للتائبين، نموذج مثال للتوبة، اعتراف بالخطية والثقة كاملة في الغفران. الرب وضع عليه اسم جميعنا، ارحمني كعظيم رحمتك، مثل كثرة رأفاتك امحو اسمي. بص خطيته ورأفة ربنا، من خطيتي طهرني، خطيتي وطهارة ربنا. وأقول النقطة الثانية إيه؟ داود العابد، داود اشتهى انه يبني الهيكل. قال ازاي انا اسكن في بيت من الارض وتابوت عهد الرب قاعد في خيمة؟ طبعا مشاعر حلوة، وربنا بعت له على لسان النبي قال له: قد احسنت بجعل هذا في قلبك. حلو يا داود ان انت تبص لدي، ازاي تبقى انت مرتاح وتابوت ربنا في خيمة؟ لكن قال له: لا انت الرجل المناسب ولا الوقت مناسب. انت مش الرجل المناسب لانك سفكت دماء كثيرة. طبعا ونمرة واحد دم مين؟ دم أورية، سفكته بالظلم. قال له: فأديك ما ينفعش تبني الهيكل. الحاجة الثانية قال له: الوقت لسه مش مناسب ليه؟ لان لسه في اعداء حواليكم، لو هتشرعوا في بناء الهيكل هيجوا ضدكم، انت تقضي على الاعداء كلهم عشان يجي عهد ابنك سليمان، عهد سلام، فيبني الهيكل. فلا انت الشخص المناسب ولا الوقت وقت مناسب. عارفين نسان النبي لما رد على داود في الأمر ده قال له إيه؟ قال ربنا بيقول لك أنت تصنع له بيت هو يصنع لك بيتا. قال داود أنت بتشتكر إيه؟ أنت تعمل بيت لربنا؟ ده ربنا بيعمل لك أنت بيت يا داود. ارجعوا روح سفر صموئيل الثاني الإصحاح السابع. وهنا يا أحبائي داود سجد قدام ربنا عرفان وشكر، قال رب ده أنت عملت معايا إحسانات كتيرة، كمان بتجهز لي بيت أسكن فيه في المظال الأبدية. فداود شكر ربنا. وهنا يا أحبائي دي هطلع منها بنقطة حلوة في التوبة. النقطة الأولانية في التوبة يا أحبائي، أو اللي تكمل التوبة، اللي تكمل الثقة في الغفران، إنه بعد تقديم التوبة محتاجين تبقى لنا قاعدة مع ربنا. داود العابد قاعد كده يتكلم مع ربنا. ما نكتفيش يا أحبائي بتقديم توبة بس في قاعدة الاعتراف، لكن يجب أن تكون لينا قاعدة مع ربنا في المخدع. العبادة دي بتأصل الإنسان. ربنا يسوع قال في ناس يقبلوا الكلمة وحالا يقبلونها بفرح، اللي هم اللي مزرعين على الأرض المحجرة، لكن إذا حدث ضيق أو اضطهاد من أجل الكلمة فحالا يعثرون. ليه ربي قال؟ لأن ليس لهم أصل في ذواتهم، بل همش جدر. طب الجدر ده يتعامل فين يا ربي؟ قال لي ده يتعامل في المخدع. الجدر ده يتعامل فين؟ يتعامل في المخدع. يبقى اللي يكمل طوبتنا يا أحبائنا تبقى لنا قاعدة مع ربنا. اللي يكمل طوبتنا أيضا إنه إحنا بنقدم توبة نفتكر إن ربنا بيقول لي أنا أعددت ليك إيه؟ بيت. نفس الحتة دي تلزق في قلبنا. التوبة مفرحة يا أحبائي. التوبة مش بس سكب دموع، دي سكب دموع من قلب متهلل فرح. ادي التوبة. التوبة مش عبوس، التوبة مش تكشيرة، التوبة مش انكسار قلب، ده انكسار قلب يصحبه فرح. ليه؟ لانه انا بقدم توبة بلاقي كلمة ربنا بيقول لي ايه؟ انا ربنا بيقول بنيت ليك بيت، مش انت تايب، انت هتيجي تسكن معايا في السماء. يبقى وانا بقدم توبة ايه؟ افتكر المجد اللي ربنا مجهزه لنا في السماء. انا ماضي ايه؟ لأعد لكم مكانا. طب لما تعد المكان يا ربي قال آتي وأخذكم إيه؟ إلي حاجي وخذكم لي. وأنا بقدم توبة فرحان بالأحضان الإلهية اللي أنا بدخلها، فرحان إن ربنا شال خطيتي. ليه؟ لأنه الخطية كانت حاجز ما بيني وما بينه، لما ترفعت الخطية أصبح لي ثقة بالدخول للأقداس، أصبح لي حق إن أنا أدخل حضن ربنا مرة تانية. فبقول يا أحباء الخطوة الأولية داود التائب هي الثقة في الغفران، الرب وضع عليه اسم جميعنا. الخطوة الثانية في التوبة داود العابد، التوبة يجب أن تصحبها شركة في المخدع مع ربنا، وأيضا تأمل في المجد اللي ربنا جهزه للإنسان التائب. أخيرا يا أحبائي شفنا داود التائب وداود العابد، نرى داود الخادم. في سفر أخبار أيام الثاني لصح 28 يقول ووقف داود الملك على رجليه بعد ما راح له نسان وقال له انه ربنا بيقول لك هو اللي هيبني لك البيت ومش انت اللي هتبني البيت، ابنك سليمان اللي هيبنيه. فيقول ايه؟ ووقف داود الملك على رجليه. وقف يعمل ايه؟ من هذه اللحظه يا احبائي وضع داود كل قوته وكل طاقته وكل امكانيات المملكه انه يجهز لبنى الهيكل. وانا يا احبائي الخطوه الثالثه في التوبه داود الخادم، داود اللي بيحط كل إمكانياته في خدمة ربنا. معلمنا بولس الرسول قال زي ما قدمتم أعضاءكم آلات إيه للخطية، قدموها آلات إيه؟ آلات در لله. يبقى كمال التوبة يا أحبائي إيه؟ إنه الإنسان مش بس يثق في الغفران، مش إن الدرس تبقى له شركة مع الله في المخدع، إنه مش بس يفكر في المجد اللي ربنا مجهزه له فتطلع نفسه فرحانا من التوبة، لكن يضع كل إمكانياته لخدمة ربنا. ادي التوبة. التوبة ان من اللحظة دي يا ربي كل ما لي فهو ليك، كل المواهب اللي ربنا ادهاني دي استخدمها لأجل مجد ربنا. فريتنا يا أحبائي نكون تائبين، نكون عابدين، نكون خادمين، فنكون على حسب قلب ربنا الذي له كل مجد وإكرام من الآن وإلى الأبد. آمين.